بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله. غفر الله لك شيخنا ولوالديك ومشايخك، يا رب تقبل منا أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، قال رحمه الله: فصل. وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب بالرابعة فاقتلوه. وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.
يعني قوله وجلد غير مرة دليل على نسخ القتل في الرابعة، أنه منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كلما يبدأ به أحدهم يجلده أكثر من مرة.
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب
الشيخ محمد شاكر رسالة في هذا الحديث وبيان نسخ القتل.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80.
لأنه من باب التعزير، ليس هناك حد محدود، إنما من باب التعزير.
وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، ومنهم من قال، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر، أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك. فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين في قول الشافعي وأحمد رحمهم الله، وإحدى الروايتين عند أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه. فلو عزر الشارب مع 40 بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز.
استبدل هذه الأيام النبيذ بالعصار، هو نفس المعنى، ينبذ يوضع التمر والزبيب في الليل في الماء، ثم يوكى، ثم صباحا وقد تحللت فيه المواد السكرية يشرب، لكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب بعد ذلك. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما قد اشتد قبل الثلاث، ولهذا نهى عن آنية كان ينتبذ فيها لسرعة اشتداده. ثم بعد ذلك نسخ الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك وقال: كنت نهيتكم عن انتباذ في كذا وكذا، ألا فانتبهوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. نعم.
نهي عن شربه بعد ثلاثة من النقع.
أي نعم.
ولا يشرب بعد الثلاثة.
لا. يعني الثلاث ما كان صلى الله عليه وسلم يجاوزه، فكان إذا وصل إلى الثلاث ما لم يشتد كان يسقيه لخادمه. نهى عن أن يشرب بعد الثلاث، لكن قد يشتد قبل الثلاث، قد يشتد ويغلو ويطرح زبده قبل الثلاث، يعني الفقاعات التي تطلع منه الغازات الفقاعات، هذا هو اشتدادها.
وكانوا يشربون النبيذ الحلوى، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيها ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجرر، وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو الظروف المزفتة
أو القرع.
نعم.
دباء. أي نعم. لأننا الآنية الدباء والمزفت والمقير والنقير، وهو الخشب الذي ينقر. نعم.
وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية.
يعني الجلود التي تربط بالأوكية، يعني يربط لها وكاء يربط به. الوكاء هو يعني الرباط الذي تربط به، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السعي، فإذا استطلق الوكاء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
لأن الشدة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطربة وهو لا يشعر، فإذا كان السقاء موكا انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان
انشق، يعني ليش؟ لأنه يقطر فيه الغاز فينتفخ فينشق، دليل على غليان. ولهذا تجد بعض المعلبات إذا اشتد فيها الغاز تجد فيها انتفاخا، مثل هذه لا تؤكل.
فإذا كان السقاء موكا انشق الظرف إذا غلى فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محذور، وتلك الأوعية لا تنشق. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباذ في الأوعية، وقال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته، فنهى عن الانتباذ في الأوعية، ومنهم من اعتقد.
كل الصحابة كان يصلهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يصل البعض وقد لا يصل، وهذا هو سبب الاختلاف الذي حصل بينهم.
ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ، فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ.
قد يكون الصحابي ينسى، وقد ينسى آية من القرآن، كما نسي عن ابن أبي طالب رضي الله عنه في عدة حامل، قال: تعتد بأطول الأجلين، إما الوضع أو 14، ولا الآية واضح، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حبلهم، لكنه رجع بعد ذلك رضي الله عنه.
فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، فاعتقدوا أنه المسكر، فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه.
ماذا يقولون روايات البخاري ومسلم ليس فيها متباكي، لكن يقول ابن حجر في الفتح: وقع في رواية لأحمد إلا أن تكون باكين، وإن لم تكونوا باكين فتباكوا، يعني ذلك، لكن في غير الصحيح.
والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداون أو لغير تداون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرها وغيرهما. والحشيشة المصنوعة من ورق القنب.
كل ما كانت كل ما غيرها سواء من مشهور أو مقبول أو ما يحفظ أو ما يشم كل ما غير العقل يسمى مصنوع أيًا كان اسمه ورقه.
والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضا، يجلد صاحبها كما يجلد صاحب شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طلب بمنزلة البنج. ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما، وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها، بل آكلوها ينشون عنها، بل آكلوها ينشون عنها
ينتشون يعني من النشو صح؟ ينتشون
بدون التاء
ينشون أو ينتشون من النشو.
ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابة، تنازع الفقهاء
يعني
في نزل.
الآن أقول في مستحدث الآن ما تكلم به العلماء القدماء يعني أنه يجوز، وإنما هناك قاعدة كما جاء في حديث أم سلمة، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما غير العقل سواء كان كثيره أو كلفه حرام. والخمر هو ما خامر العقل يعني غيره، ولهذا أخذ من خمار المرأة التي تغطي وجهها، تخمر وجهها يعني تغطيه، فالخمر يستر العقل ويغطي. فكل ما استحدث مما استحدثت الآن من هذه، سواء كان من تلك الحبوب التي يشربونها أو الحقن التي يحقنونها تحت الجلد أو الأشياء التي يشمونها شما أو يشربونها أو يمضغونها، كل ما خامر العقل وغطاه وستره وغيره وأصبح في الإنسان نشوة وضرب فهو حرام، إذا ثبت على صاحبه يقيم عليه الحد.
ولكن لما كانت جامدة مطعومة
ليست
حد شارب الخمر،
ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها.
على كل نجاسة الخمر وطهارته فيه خلافهم بين العلماء، والأقرب أنه طاهر، والأقرب أنه طاهر، لأنه ما دل دليل على نجاسته. ولهذا عندما حرمت قال فأكفئت فسالت بها طرق المدينة لو كان نجسا، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوقوا مشيهم في الطرقات وهي نجسة. وعلى ذلك كثير من العلماء، ولكن الجمهور على نجاستها، جمهور أهل العلم على نجاستها.
وبكل حال
الأقرب أنها طاهرة للأجل.
وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البدع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين.
كل من أدوات الوضوء، كل مسكر عرف الآن أو أنه سيأتي جديد كما هي تتطور تلك المخدرات وما المغيرات وما إلى ذلك، هي متطورة كل يوم يأتون بشيء، كما يعني حدث الآن في الدول الغربية، وخاصة كما قالوا في أمريكا كما قرأنا على أن هناك يعني نوع من التي يستخدمونها الآن من المخدرات تعمل خللا في الجسم وتسبب فيه تعفنات في أطرافه حتى أنها تبتر. نعم قرأت قريبا هذا الآن قريب مرة أين في الشهر هذا أنها تبتر، يعني يسبب فيها مثل الغربارين أو كذا ثم تبتر
آكلة كالآكلة
أين يبترونها.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرة، ومن الشعير خمرة، ومن الزبيب خمرة، ومن التمر خمرة، ومن العسل خمرة، وإني أنهى عن كل مسكر. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر.
عمر رضي الله عنه خطب به، من الذي كان يستمع له؟ جلهم صحابة، فهذا يجمع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، يقال له المزر، فقال أمسكر هو؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، على أن الخمر قد يصبغ به والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب أو في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك.
يعني حدثت المئة السادسة ونحن الآن في القرن الخامس، في القرن الخامس عشر، حدثت أكثر مما حدثت مما يعني أشياء تعمل أكثر مما تعمله الحشيشة. فنفس الحكم.
كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. عفى الله عنك.
هذه ما تصرف إلا عن طريق الطبيب ومختص بهذا إن شاء الله. هذه ما فيها شيء، هذه من باب العلاج، من باب العلاج. إذا كان يعني تباع عندنا الآن فهي آن. لعلها تهدي الأعصاب أو يكون خاصة يعني المرضى النفسانيين. أيوة. إن شاء الله ما شاء الله. إنما تستخدم للعلاج. نعم، وإنما يعني ذكرنا ما ذكرت من هذه الأشياء التي فيها النشوة وفيها تغطية العقل، حتى أنه يقول ما لا يدرك ويعمل ما لا يعرف. Well, no.